سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الخامسة من البحث فيما ذكره المعتين، قوله: وكذا لا يجوز أن يوجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة، كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة فإنه لا يجوز بدون إحداث حدث، وأما لو آجر بأقل من العشرة فلا إشكال، والأقوى الجواز بالعشرة أيضا وإن كان الأحوط تركه. في هذه الجهة الخامسة تعرض لهذه الجهة، وهي أنه لا إشكال أن المقدار المتيقن المنصوص عليه في الروايات المتقدمة عدم جواز إيجار تمام ما استأجره أولا بأكثر مما استأجره بإجارة واحدة بأكثر، هذا هو المقدار المنصوص عليه في تلك الروايات المتقدمة والقدر المتيقن منها. إنما الكلام في هذه الجهة في التعدي إلى صور أخرى وقع البحث في إلحاقها بتلك الصورة في المانع أو عدم إلحاقها، وهي يمكن جمعها في ثلاث صور، في صور ثلاث. الصورة الأولى أن يؤجر بعض العين المستأجرة بأكثر مما استأجر به كلها، مثلا استأجر دارا بعشرة دراهم أو دنانير ثم يؤجر بعضها نصفها ثلثها ثلثيها بأحد عشر دينارا، مثلا إذا آجر كلها نفس ما استأجره آجره بأكثر، وهذا هو المورد المتيقن. لو آجر بعضها بأكثر وسكن في الباقي، هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ وهذا التبعيض يمكن أن يكون بلحاظ الأجزاء، أجزاء من العين بأن يؤجر بعض الدار، ويمكن أن يكون بحسب أجزاء المنفعة بلحاظ الزمان، مثلا آجر الدار سنتان بعشرة دراهم أو دنانير ثم يؤجر نصف يؤجر الدار تمام الدار ستة أشهر بأكثر من عشرة دراهم أو دنانير بأحد عشر درهما، هذا أيضا تبعيض بلحاظ الزمان، لحاظ المنفعة في الزمان لا بلحاظ المنفعة في العين، هذا أيضا. هذه الصورة الأولى أن يؤجر البعض بعض المكاني أو البعض الزماني من المنفعة بأكثر مما استأجر به الكل، هل يجوز يلحق بفرض الجواز أو بفرض عدم الجواز؟ لا ينبغي الإشكال في أن هذه الفرضية ملحقة بفرض عدم الجواز إلا بإحداث حدثين، ذلك أولا لأنه مقتضى الفحوى والأولوية العرفية، العرف الذي ينظر إلى هذه الروايات لا يحتمل أن يكون إيجار تمام الدار بعشرة غير جائز، أكثر من عشرة غير جائز، لكن إيجار بعضها بأكثر يكون جائزا، هذا أمر غير محتمل عرفا. فالفحوى العرفية تقتضي هنا بالملازمة العرفية أو بالأولوية العرفية أن هذا أيضا غير جائز، وكذلك بلحاظ عمود الزمان. بل هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه يمكن التمسك بإطلاق التعليل في مثل موثقة سماعة الواردة في المرعى في تلك الرواية، كان في ذيلها تعليل أنه لا يصلح هذا الفضل، لا يصلح إلا إذا كان قد عمل، لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح. قلنا أن بذلك يصلح هذا ظاهر في التعليل، أن الربح والفضل والزيادة لا تصلح إلا بالعمل، هذا حينئذ إطلاقه يشمل ما نحن فيه أكثر، أن يؤجر البعض، فإن هذه الزيادة هنا أيضا لا يصلح إلا بالعمل، بإحداث حدث وعمل فيه. وثالثا أو الوجه الثالث، التمسك بالإطلاق اللفظي في نفس الروايات، فإن عنوان العنوان الوارد فيها لا بأس بدعوى الإطلاق اللفظي فيها، مثلا حينما يقول لا يصلح أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثان فيها شيئان، هذا إطلاقه يصدق على ما إذا آجر بعض ما استأجر. إذا آجر شيئا دارا، مثلا آجر الدار ثم يؤجرها أو يؤجرها بأكثر، هذا يؤجرها يصدق فيما إذا كان الإيجار الثاني إيجارا لتمام الدار أو إيجارا لبعض الدار، إيجار بعض الدار أيضا إيجار لمستأجر، يصدق عليه عنوان إيجار ما استأجره أولا بأكثر مما استأجرها به، خصوصا حينما يأتي هذه الجملة تأتي عقيبة ذكر إيجار بعض الدار، كما في صحيحة حلبي الثانية في الطائفة الأولى، قال لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، هذا ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به لا يمكن تقييده بإيجار كل الدار، لأن السؤال لأن الجملة تعرضت أيضا لإيجار البعض، العرف من مثل هذا التعبير يفهم الإطلاق، إما إذا آجر الثلث أيضا بأكثر من عشرة أيضا لا يجوز، لو آجر الثلث بعشرة دراهم وسكن في الباب في الثلثين يقول جائز، لكن لا يؤاجر بأكثر، لا يؤاجر بأكثر حتى هنا، هذا فيه إطلاق واضح في أنه هنا أيضا لا يجوز أن يؤجر الثلث بأكثر من عشرة. إذن فتكون هذه الجملة خصوصا في مثل ذيل في مثل صحيحة الحلبي الثانية من الطائفة الأولى، وفي ذيل صحيحة معتبرة أبي الربيع الشامي في الطائفة الثالثة بنقل الصدوق، حيث ورد فيها أيضا نفس التعبير، لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها. إذن فهذا الإطلاق هنا موجود، وكذلك عنوان فضل الدار والبيت، فضل الدار والبيت والأجير حرام، فأيضا يكون فيه إطلاق لو لم يناقش فيه من ناحية أخرى، إنها ليست في مقام البيان مثلا من هذه الناحية، بل من ناحية نفي ذلك في الأرض. إذن فهذه الروايات إطلاقها اللفظي أيضا تامون، خصوصا مثل صحيحة حلبي ومعتبرة أبي ربيع الشامي بنقل الصدوق الذي فيه ذاك الذيل الزائد. إذن فلا ينبغي الإشكال في أنه في الصورة الأولى، وهي ما إذا آجر بعض العين المستأجرة أو آجر العين في بعض الزمان المستأجر فيها بأكثر مما استأجرها به، لا يكون ذاك جائزا إلا بإحداث حدثين، ولهذا أفتى المعتين لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الأجرة. هذه الصورة الأولى التي ملحقة بما تقدم. الصورة الثانية أن يؤجر تمام العين، يؤجر تمام العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به، لكن لا في ضمن إجارة واحدة بل في ضمن إجارتين. يوجر البعض مثلا نصف الدار، استأجر الدار كلها بعشرة دراهم أو دنانير، ثم آجر نصفها، نصف بيوتها لأحد أو بإيجار بستة دراهم أو دنانير، وآجر النصف الآخر من الدار لنفس ذاك الأحد أو لشخص آخر أيضا بستة دراهم، بحيث كان هناك زيادة في النتيجة. مجموع الدار آجرها بأكثر مما استأجرها به، لكن ضمن إجارتين لا ضمن إجارة واحدة. وكذلك ملحق بهذه الصورة موضوع الزمان، يؤجر تمام الدار في ستة أشهر بستة دراهم، ويؤجرها أيضا في الستة أشهر الأخرى بستة دراهم أو دنانير لمستأجر آخر أو لنفس المستأجر بإجارة أخرى. هنا هل يكون هذا جائزا بلا إحداث حدثين أو لا يجوز؟ هذه الصورة الثانية. فالصورة الثانية الإجارة فيها لتمام الدار أو لتمام المنفعة في تمام الزمان الذي استأجرت المنفعة استأجرت الدار فيها، لكن ضمن إجارتين أو أكثر لا ضمن إجارة واحدة. وكان مجموع الأجرة، الأجرة التي سوف يمتلكها بإزاء مجموع المنفعة، يكون أكثر من الأجرة التي دفع بها للإجارة الأولى. هل يجوز هذا بلا إحداث حدث أو لا يجوز؟ قد يقال أن الروايات لا تشمل هذه الصورة، وأن ظاهرها مثلا ما إذا كان الإجارة إجارة واحدة، أما إذا بعض كان هناك إجارتان أو إجارات عديدة حينئذٍ لا يكون هذا مشمولا لتلك الروايات، والتعدي إليها بعد فرض أن هذا حكم مثلا تعبدي أو كالتعبدي غير ممكن، خصوصا مع فرض أن كل واحد من هاتين الإجارتين لو كانت وحده لكان جائزا. لو آجر نصف الدار بأكثر من نصف ما استأجرها به كان جائزا بصريح الروايات الذي تقدمت. لو آجر ثلث الدار بذاك المبلغ، أو في رواية المرعى لو آجر المرعى وباعه من ذاك الذي أشركه معه أدخله معه بتسعة وأربعين، وكان رعيه غنمه بدرهم، تسعة وأربعين أكثر من نصف كثير. إذن فكل من الإجارتين وإن كان أكثر من النصف من نصف الأجرة، أو إذا كان ثلث أكثر من ثلث الأجرة في نفسه كان جائزا. إذن فهذا لا يكون مشمولا مثلا لتلك الأدلة الدالة على المال، ويكون مقتضى القاعدة الصحة، لأن هذه الروايات هي التي قيرت الإطلاقات الأولية. فإذا لم تشمل هذه الصورة لا بالإطلاق اللفظي بالدلالة اللفظية ولا بالتعدي العرفي، حينئذ نبقى نحن وتلك المطلقات التي تقتضي الصحة. هذا الكلام غير تام. الصحيح أنه في هذه الصورة أيضا لا يجوز بلا إحداث حدث، باعتبار أن الوجوه المتقدمة أيضا كلها تتم هنا مع تأمل وتدقيق فيها. أما الوجه الأول الذي قلنا به هناك وهو فحوى الرواية، فحوى العرفية، فلأن العرف هنا حينما يلحظ مجموع الأجرتين والإجارتين يرى أنه هنا أيضا هذا ملحق بتلك الروايات، بمورد تلك الروايات. وإن شئتم قلتم أن العرف يرى أن وحدة الإجارة وتعدد الإجارة لا دخل له، كونه يؤجر في ضمن إنشاء واحد أو في ضمن إنشاءين نحو وحدة في العقد أو تعدد العقد هذا لا يحتمل العرف دخله، يلغي هذه الخصوصية في مثل هذا الحوض، فيكون تكون الفحوى هنا تاما. التعليل أيضا يكون هنا تاما، إطلاق التعليل أن الفضل والاسترباح إنما يصلح بالعمل، هذا العرف يفهم منه أنه لا بد أن يكون بإجاء الزيادة عملا، يكون عمل هناك من هذا المستأجر الأول الموجر الثاني. كما أن الإطلاق اللفظي تام، عنوان آجر من آجر شيئا بأكثر مما استأجره، الإجارة يصدق على الإجارة بأكثر يصدق في مورده، وحدة عقد الإجارة أو تعدد عقد الإجارة، من يؤجر الدار الذي استأجرها لمدة سنة مثلا بعشرة دراهم يؤجر نصفه لأحدهم لشخص ثم يؤجر بستة ونصفه الآخر بستة أخرى، أو يؤجره في ستة أشهر بستة وفي ستة أشهر بستة أخرى، أو بأقل بسبعة وستة وستة وخمسة حتى تكون نتيجة هناك زيادة له. العرف هنا الروايات هنا إطلاقها اللفظي يشمل هذا المورد، لأن عنوان آجر أعم من أن يكون الإيجار، آجر ليس اسما للإنشاء حتى يستظهر منه وحدة الإنشاء، يشمل بإطلاقه عنوان آجره أكثر مما استأجره به، يصدق ما إذا كان إيجار تمام العين إيجارا ضمن عقدين، وإلا لجاز للغة أصل ذاك الحكم، أصبح لغوا. يأتي هذا الإنسان من أجل أن يتهرب من ذلك الحكم يؤجر، يريد أن يؤجره بأكثر مما استأجره، يؤجره بنحو التبعيد، يقول آجرتك نصفه الأول بكذا مقدار، نصفه الثاني بكذا، أو في الزمان الأول الأشهر الأولى بكذا، أو بالأشهر الأخرى تنتهي المشكلة. بل هذا الإطلاق هنا أوضح منه هناك، لأنه هنا يصدق آجر الدار، آجرها بلحاظ الكل يصدق، لأنه آجر الكل، آجر كل الدار ضمن إجارتين بأكثر مما استأجرها به. هناك قد يكون يناقش في صدق آجرها على إيجار بعضها، ثم هنا يصدق إيجار الكل، فإنه آجر كل الدار ضمن إجارتين، يصدق أنه آجر كل الدار بذلك. وإن شئتم قلتم أن انتساب هذه العناوين، عناوين المعاملات انتسابها إلى الفاعل المالك ليس بلحاظ الإنشاء بل بلحاظ النتيجة. من هنا قيل في بحث الفضولي أنه بالإجازة يصبح بيع الفضولي بيعا للمالك، مع أن المالك لم يبع، أجازة المالك لم ينشئ عقدا أصلا، لم يقل بعته، الإجازة ليست بيعا كما قرأنا في المقام، الإجازة ليست بيعا وإلا لحتاج إلى قبول، الإجازة تنفيذ لبيع ذلك، مع ذلك يجعل النتيجة تنتسب إلى من؟ تنتسب إلى المجيد، إلى المالك. عناوين المعاملات آجر، باع، وهذا يقال عقد، أحل الله البيع، هكذا يقال هناك أنه يشمل المالكين، ولهذا بالإجازة يصدق أن المجيد قد باع داره، حينما أجاز يقال قد باع داره، فيشمله أحل الله البيع، يشمله أوفو بالعقود، يشمله تجارة عن تراب. دائما في باب المعاملات الملحوظ والمنظور إليه، بل المدلول له عليه المدلول لللفظ في عناوين المعاملات إنما هو النتيجة والمسبب، للإنشاء بما هو سبب وإنشاء، فإن الإجارة والبيع ونحو ذلك أسماء للمسببات لا للأسباب، والمسبب هو النتيجة الخارجية، المبادلة التي تتحقق وهي تنتسب إلى المالك، سواء كان هو المنشئ أو غيره أنشأ وهو أجاز. حينئذ هذا المسبب حينما يكون هناك سواء تحقق بسبب واحد أو بسببين، حتى لو تحققه بسببين بإنشائين وتسبيبين، أولا باع هذا النصف، آجر هذا النصف ثم آجر النصف الآخر، وبالنتيجة النتيجة واحدة، سواء بسبب واحد ينشئ إيجار وتمليك المنفعة، كل المنفعة للشخص الواحد أو للشخصين، بإنشاء واحد يجير أو بإنشائين يجير، المسبب لا يتعدد، المسبب واحد. لو كانت الإجارة اسما للسبب حينئذ قد يقال هنا لا يصدق أنه آجر مثلا لا على الإجارة الأولى ولا على الإجارة الثانية. السبب كل من السببين ليس متعلقا بالتمام العين، لكن الإجارة قلنا اسم للمسبب والمسبب واحد على كل حال لا يتعدد، تعدد سببه أو اتحد. المسبب عبارة عن تمليك تمام المنفعة، ملك تمام المنفعة بأكثر لشخص واحد أو لشخصين، سواء كان إيجاده وإنشاؤه بعقد واحد أو بعقدين، بعقد إيجار وإنشاء واحد أو بعقدين وإنشاء. إذن فإطلاق آجرة ثم آجرها بأكثر مما استأجرها به، هذا الإطلاق لا يكون فيه أي خلل، بل هنا هذا الإطلاق واضح. إذن فيكون مثل هذه الإجارة باطلة بلا إحداث حدث. نعم هنا يكون الباطل الإجارة الثانية لا الإجارة الأولى، هذا البطلان إذا كان كانت الإجارتان والإنشاءان طوليين في عمود الزمان، أولا آجر هذا النصف ثم آجر النصف الآخر كما هو المتعارف في المجر الواحد لا في الأصيل والوكيل، حينئذ الإجارة الثانية لا تصح إلا بإحداث حدث، أما الإجارة الأولى تكون صحيحة. الإجارة الأولى تكون إجارة صحيحة لأن الإجارة الأولى حينما وقعت لم يكن فيه محذور، لأنه إجار للبعض، وإيجار البعض إذا كان ما جعله للبعض أقل من ما استأجره به، وإن كان بضم ما سوف يريد أن يؤجره يكون أكثر، إذا كان وحده أقل مما استأجر به كما في المثال الذي مثلنا، آجر البعض بستة دراهم أو دنانير. نعم لو آجر البعض ابتداء بحد عشر درهما هذا دخل في الصورة الأولى أصبح باطلا بملاك الصورة الأولى. لو آجر البعض بأقل من الكل وحده البعض أقل لكن مجموعهما أكثر، الثاني سوف يكون متعينا للمطلان لا الأول، لأن الأول حينما وقع وقع صحيحا لم يكن فيه محذورا لأنه إيجار البعض بدون أجرة بما هو أقل من أجرة الكل يكون صحيحا، وإن كان أكثر من نسبة الكل إلى هذا البعض كما قلنا لا يشترط في الصحة، وكما سوف يأتي أيضا لا يشترط في الصحة أن يكون إيجار البعض بمقدار نسبة أجرة الكل إلى هذا البعض، حتى في المتساوي يعني فيما تنبسط الأجرة عليه فضلا عما لا تنبسط، فيكون حينئذ الإجارة الأولى تكون صحيحة ما لم، لأنه حينما تحققت الإجارة الأولى لم يكن مانع من صحته فيشمله عمومات الصحة، بل والصحيحتان المتقدمتان الروايتان المتقدمة، وإنما يكون حينئذ البطلان في الإجارة الثانية، حينما تتحقق الإجارة الثانية يراد تحقيق الإجارة الثانية يصدق حينئذ على هذه الإجارة بعد ضمها إلى الإجارة الأولى أنه آجره بأكثر، فتكون الإجارة الثانية باطلة لأن الإجارة الثانية الآن تكون مشمولة لهذا الإطلاق. إذا أراد أن يؤجر البعض الباقي بمبلغ تكون النتيجة مع الأجرة للبعض الأول أكثر من أجرة الكل، حينئذ يصدق عليه أنه آجر ما استأجره أولا بأكثر مما استأجره به فيبطل. فهذا العنوان ينطبق على العنوان الباطل المبطل بلا إحداث حدثين وإعمال عمل، هذا العنوان ينطبق على الإجارة الثانية لا الإجارة الأولى، فتكون الإجارة الثانية متعينة للبطلان، وهذه نكتة لا بد من الالتفات إليها. فلا تبطل كلتا الإجارتين بل تبطل خصوص الإجارة الثانية، لأن الفحوى أو التعليل أو الإطلاق الذي أشرنا إليه الوجوه الثلاثة كلها إنما تنطبق بلحاظ ضم انضمام الإجارة الثانية بلحاظ الإجارة الثانية لا الأولى. فلا تجوز الإجارة الثانية بلا إحداث حدث. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة في هذه الجهة هي أن يؤجر بعض العين المستأجرة بنفس الثمن الأجرة التي استأجرها به لا بأكثر لكن البعض، بأن يؤجر مثلا نصف الدار بعشرة دراهم ويسكن في نصفها الآخر أو ثلثها أو ثلثيها ويبقي الباقي لنفسه، أو يؤجر الدار تمام الدار في نصف المدة في ستة أشهر بنفس المقدار ويبقي الستة الأشهر الأخرى لنفسه. هذا هل يكون هذه الصورة ملحقا بالصورة الباطلة بلا إحداث حدثين أو لا يكون ملحقا بالصورة الباطلة؟ لولا الروايتين المتقدمتين، لولا الروايتين صحيحة الحلبي المتقدمة وذيل معتبرة أبي الربيع الشامي في رواية الصدوق، كان يمكن أن يدعى أن هذه الصورة أيضا ملحقة بالبطلان بالصورة الصورتين السابقتين من حيث عدم الجواز إلا بإعمال حدث وحمل، باعتبار أن هذا أيضا بحسب النتيجة معناه الفضل والاسترباح، لأنه استأجر بشيء ثم آجر البعض بنفس المقدار، استأجر بعشرة دراهم ثم آجر بعضه بالعشرة وبقي له الباقي، هذا منفعة الباقي فضله. الفضل قلنا فيما سبق يصدق أيضا على ما إذا كان من جنس آخر فضل واسترباح. وهذا الأمر هذا الرجس قد هو يستهلكه ويصرفه وقد ينقله إلى مال آخر، نقله من مال إلى مال آخر من كونه منفعة الدار إلى ناقد أو إلى عين أخرى وعروبا آخر، هذا النقل لا يكون هو ميزان صدق الفضل، الفضل صادق هذا فضل. هذا استأجر الدار بعشرة دراهم ثم آجرها وكان له فضل وهو هذا المقدار الزيادة التي بقيت له، وهذا مال زائد على عشرة دراهم، دفع عشرة دراهم بينما حصل عشرة دراهم مع منفعة مع مال آخر، هذا الزائد يكون حنطة أو دراهم أو دنانير أو يكون سكن الدار، أي فرق بينهما؟ يكون منفعة، هذا المنفعة مال أيضا وفضل، خصوصا بناء على ما نحن استظهرنا أن الفضل لا يكون مخصوصا بما إذا كان من جنس ذاك الأجرة. إذن فلولا الروايتين المذكورتين كان مقتضى القاعدة شمول تلك الروايات إما بالفحوى والأولوية بالملازمة العرفية أو بعنوان التمسك بإطلاق الفاضل مثلا أو بالتعليل إطلاق التعليل، نفس الوجوه الثلاثة كان يمكن إجراؤها سحبها في هذه الصورة الثالثة، إلا أن صريح الروايتين المتقدمتين الجواز، لأن الروايتين ذكرتا بأنه يجوز أن يؤجر ثلث الدار بعشرة دراهم التي كانت هي أجرة الكول ويسكن في الثلثين، يسكن في الثلثين ويؤجر ثلث الدار بنفس المقدار الذي استأجره به لكن لا يؤجره بأكثر. تلك الرواية وتلك الصحيحة وكذلك معتبرت أبي الربيع دلتا على الجواز حينئذ هنا. خب يسكن، كونه يسكن أن يصرف، المصرف لا يمنع عن صدق الفاضل، على كل حال فضل له، الفضل ليس اسما لما لا يصرف، أي مال بالتالي سوف يصرفه الإنسان في مصرفه، إذا كان مسكنا فيسكنه، إذا كان مأكولا مطعوما فيأكله، هذا كل صرف على كل حال. إذن فتلك الصحيحتان الروايتان المعتبرتان يمكن أن يكون هو المستند في تصحيح مثل هذه المعاملة. الصورة الثالثة إلا أنه هنا هذا الكلام إنما يتم لولا وجود المعارض لهاتين الروايتين، يوجد في المقام معارض لهاتين الروايتين معتبر سندان، وهذا المعارض هو الذي يوجب الإشكال حينئذ في هذه المسألة، ولعله لهذا مشهور القدماء من يراجع هذه المسألة يجد أن مشهور القدماء أفتوا بعدم الجواز كالشيخ الطوسي في النهاية وغيره، أفتوا بعدم الجواز بنفس المقدار أيضا، تمليك إيجار البعض بأجرة التمام أيضا لا يجوز، لعله باعتبار هذه النقطة التي سوف نشير إليها، وهي وجود المعارض لهذه الرواية. والمعارض هو موثقة السماعة، رواية المرعى، فإن الوارد في تلك الرواية أنه لا يجوز أن يؤجر، أن يؤجر، أن يبيع. البيع قلنا يراد بها هناك من البيع الإجارة بالقرينة التي ذكرناها أو القرائن التي ذكرناها. يقول ليس له، وليس له أن يبيعه بخمسين درهما الذي هو تمام الأجرة ويرعى معهم، ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم، وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم، ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم. قلنا هذا البيع يقصد به بيع المنفعة، لا بيع العين، بقرينة القرائن التي ذكرناها بيع المنفعة يعني تمليك المنفعة، وإطلاق البيع على التمليك كثير حتى في باب المنافع. ليس له أن يبيعه بخمسين، يعني يبيع الراعي له بخمسين درهما ويرعى معهم، يعني يشاركهم، يكون قسم من المنفعة. هذا عبارة أخرى عن بيع نصف المنفعة أو مثلا ثلث المنفعة أو ثلثي المنفعة، مقدار من المنفعة وهو بمقدار غنمهم. يبيعه يعني يملكه، يعني يؤجره المرعى بخمسين درهما، لكن بنحو هو أيضا يرعى معهم. هذا معناه أنه لا يملكهم، ولا لا يملكهم كل المنفعة، كل منفعة الراعي، بل يبقي لنفسه بعض منفعة الراعي والبعض الآخر يملكه لهم. ولو البعض المشاع، خصوصية المشاع وعدم الإشاعة ليس دخيلا، عنوان ثلث ثلثين إذا ليس ظاهرا في تقسيم يشمل الإشاعة في تلك الروايات. إذن فهذه الرواية تدل على أنه إذا ملك وآجر البعض، ملك بعض المنفعة بتمام ذاك الثمن أيضا بتمام الأجرة لا يجوز، حتى يكون له زيادة وهو رعيه معهم ومنفعته فيه، كما لا يجوز بأكثر من خمسين ولو لم يرعى معهم. وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم، ولا بأكثر من خمسين ولا يرعى معهم. هذه الرواية تكون دالة على عدم الجواز، فإذا كانت دالة على عدم الجواز فتكون معارضة مع الروايتين المتقدمتين، صحيحة الحلبي ورواية أبي ربيع الشامي. وحينئذ إذا لم نجد وجها للجمع يقع بينهما التعارض ثم التساقط، والمرجع عمومات عدم الجواز، عموم التعليل الذي قلنا أن عموم التعليل يشمل، أو عموم لا يجوز بعد ضم الفحوى العرفية التي أشرنا إليها، فيكون حينئذ بعد التعارض والتساقط المرجع الطائفة الأولى من الروايات الدالة على الجواز، أو عنوان فضل البيت وفضل الأجير، فضل الدار حرامون، فإن هذا الفضل يشمل كما قلنا هذا المورد. لا يكون المرجع عمومات الصحة، أوفوا بالعقود وأحل الله البيع والتجارة عن تراه، لأن الطائفة السابقة، الرواية السابقة تكون هي العام الفوقاني الذي يكون دون ذاك العام الأعلى الذي هو أوفوا بالعقود. والمرجع بعد التعارض والتساقط في خصوص المورد عبارة عن الرجوع إلى العام الفوقاني الأول لا العام الفوقاني الثاني، فيكون الحكم في الصورة الثالثة بعدم الجواز هو الأحوط، إن لم يكن أقوى يكون هو الأحوط، خلافا للماتين المشهور المعلقين الذين وافقوا مع الماتين في الجواز بالعشرة. يعني قوله هو إن كان الأحوط تركه، هذا الأحوط استحبابي عنده، لكن بهذا يكون وجوبيا إن لم نقل بأنه أقوى، ويأتي تتمة الحكم.